بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول مخاطبا بني إسرائيل الذين عاصروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقد تكلمنا في المجالس الماضية عن قوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وبينا أن الله تبارك وتعالى يذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم أن يتذكروها ليشكروها، وشكرها هو الإيمان بالله تعالى وبرسله، والإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لأنهم كانوا قد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه، وهذا كفر بنعم الله عز وجل. يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبينا أيضا أن تفضيلهم على العالمين يلاحظ فيه أمران: الأمر الأول أن الله لم يفضلهم على كل خلقه، وإنما فضلهم على العالمين الذين كانوا في زمانهم، بينما حينما فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم كلها قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أوجدها الله تبارك وتعالى. أما العالمين فهم الذين كانوا في زمانهم خصوصا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا التفضيل مخصوص بمن ثبتوا على الإيمان بالله ورسله، وأما الذين كفروا بالله وبرسله وقتلوا أنبياء الله فهؤلاء غضب عليهم ولعنهم وأعلن هذا في كتبه، فقال تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا التفضيل لا حظ فيه لمن كفر بالله تبارك وتعالى. إذن وأني فضلتكم على العالمين، فضلت الصالحين المؤمنين منكم على العالمين الذين كانوا في زمانهم، وأما من بعدهم وهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحتى المؤمنون من بني إسرائيل لم يفضلوا على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان عكس ذلك، وهو أن الله فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من بني إسرائيل وعلى الأمم كلها. ثم إن ربنا تبارك وتعالى بين لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن رحمته الواسعة التي طلبها موسى عليه السلام لن تنال من بني إسرائيل إلا من يتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى حينما قال له سيدنا موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى أن قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن ها هنا في هذه الآيات من الضروري أن نفهم ما معنى هذا التفضيل ولمن يخص، وأنه لا يصيب الكافرين بل هو خاص بالمؤمنين، وهو تفضيل على عوالم زمانهم فقط. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهذه الآية أيضا كنا قد بيناها فيما مضى. الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بعدما ذكرهم بنعمه، ذكرهم بموقفهم يوم الحساب لأن كفرهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف يحرمهم من أن يشفع لهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لا يستطيعون أن يفتدوا من عذاب الله بشيء، وأنهم لن يكف عنهم العذاب إذا قيل لهم كما كان يقول لهم بعض عظمائهم افعلوا كذا على مسؤوليتي وأنا أتحمل عذاب هذا عنكم. لا أحد يتحمل عن أحد شيئا، بل الذي يقول هذا الكلام يحمل وزره ومقدار وزر غيره من غير أن ينقص من أوزار أولئك الذين اتبعوه شيء، فالكل في النار. يطلب أهل النار يوم القيامة الضعفاء يطلبون من الكبراء، وقال الذين استضعفوا، اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت بداية الآية، المهم يقولون لهم احملوا عنا يوما من العذاب، قالوا إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، يعني لا أحد يستطيع أن ينفع من أهل المعصية أحدا، بخلاف أهل الإيمان فإن أهل الإيمان يشفع فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويشفع فيهم الصديقون، ويشفع فيهم الشهداء، ويشفع فيهم الوالدان، ويشفع الولد لأبيه وأمه، وهكذا فتح الله عز وجل باب الشفاعة لأهل الإيمان على أوسع ما يكون. هؤلاء يذكرهم الله عز وجل أنهم يوم القيامة إذا كفروا فهم خاسرون كل الخسارة، لا ينتفعون بشيء أبدا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا أحد منكم يحمل الوزر عن أحد، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لو جاءت بشفيع أي شفيع الكافر لا تقبل فيه شفاعة أبدا، كما قال ربنا عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. العدل يعني الإنسان في الدنيا حينما يقتل مثلا إنسانا يدفع ديته، يقولون هذه الدية عدل قتله، أي تطفئ عنه وزر الذنب الذي ارتكبه إذا أدى الدية ورضي بها أهل القتيل. هنا لا يؤخذ عدل، لا ليس هناك دية ولا شيء، يعني لا نجاة إلا بالإيمان بالله تعالى وبرسله جميعا، وعلى الأخص الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عادوه وكفروا به وشككوا الناس في أمره، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال الله تبارك وتعالى يذكرهم بنعمه مرة أخرى، قال سبحانه وإذ نجيناكم، أي اذكروا إذ نجيناكم، هذا كله معطوف على الكلام السابق، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي واذكروا أني فضلتكم على العالم. ثم هنا يقول وإذ نجيناكم، أي واذكروا وقت تنجية إنجائنا لكم من آل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فرعون عذب بني إسرائيل بهذا الأمر أكثر من مرة، في مرة من المرات قال له بنو إسرائيل، قال له قومه من القبط إن بني إسرائيل قد كثروا في مصر وإنا نخشى أن يستولوا على البلاد يوما من الأيام، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يعني نقتل الأبناء فلا يبقى فيهم رجال ونبقي النساء حتى النساء ضعيفات يمكن استعبادهن بسهولة ولا يكون لبني إسرائيل قوة في مصر. وفي المرة الأخرى أخبره الكهنة الذين عنده بأن ذهاب ملكه سيكون على يد مولود من بني إسرائيل يولد هذا العام، فجعل يقتل كل مولود خلال هذه الفترة، فترة العام عام كامل وهو يقتل من أبناء بني إسرائيل لكي لا يوجد هذا الطفل الذي سيكون ذهاب ملكه على يديه. انظر كيف يذهب تدبير الخلق حين يعارضون تدبير الخالق تبارك وتعالى. شاء الله عز وجل أن ينجي بني إسرائيل على يد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وأن يكون هلاك فرعون وذهاب ملكه على يده. فرعون أراد أن يتخلص من هذا الأمر فقتل كل أبناء بني إسرائيل الذين ولدوا في ذلك العام، قتل الجميع وأخذ الولد الذي يكون هلاكه على يده فرباه في بيته. الله عز وجل لا يمكن أن يتصدى لتدبيره أحد على الإطلاق. حينما يعارض المخلوق إرادة الخالق لا يسلط عليك الخلق فقط، وإنما يسلط عليه نفسه فيكون تدبيره في تدميره. وهكذا فعل فرعون حينما قتل بني إسرائيل، قتل كل مولود ذكر ولد في ذلك العام واستبقى الولد الذي يكون هلاكه على يده، ما استبقاه فقط، أخذه ورباه في بيته. لذلك نبه ربنا عز وجل إلى هذا فقال في كتابه الكريم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا.
هم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه كما قالوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. التقطوه، قالت زوجة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، التقطوه لهذا. ولكن ربنا عز وجل قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني دبروا ودبروا ودبروا كأنهم يدبرون لنجاة موسى عليه السلام لا لقتله، وكأنهم يدبرون لمجيء من يكون لهم عدوا وحزنا. هكذا يكون عمل المخلوق حينما يعارض تدبير الخالق سبحانه وتعالى. الكفرة يظنون أنهم بحربهم للإيمان وأهله سيقضون على الإيمان، وربك عز وجل يهيئ لأهل الإيمان من النصر والمعونة ومن الضر بالكافرين أنفسهم ما لا يعلمه أحد ولا يقدر عليه أحد. دبر الكافرون في بداية القرن العشرين للقضاء على المسلمين واحتلال دولهم. قبل أن يتمكنوا من هذا سلطهم الله عز وجل على بعضهم، فوقعت بينهم الحرب العالمية الأولى، فقتل بعضهم من بعض تقتيلا كثيرا. من؟ الدول العظمى منهم، الدول التي بيدها القوة، هجم بعضها على بعض وجعلوا يقتتلون إلى أن كانت فيهم مذابح هائلة. قالوا إن القتل الذين سقطوا في أوروبا من الفريقين بلغوا 8 ملايين نسمة، يعني لو أن المسلمين قاتلوهم 20 سنة 50 سنة ما يستطيعون أن يقتلوا منهم هذا العدد، فهم قتلوه بأيديهم ودمروا بلادهم بأيديهم. كانت المدينة من كثرة ما يلقى عليها من القنابل لا يبقى فيها بناء سليم. ومرة ثانية بعد الحرب العالمية الأولى وعدوا المسلمين بأنهم إذا ساعدوهم وكفوا عنهم فإنهم سيتركون بلاد المسلمين، فلما انتصروا كذبوا ونكلوا وأخلفوا الموعد. سلطهم الله عز وجل على بعضهم في الحرب العالمية الثانية، فكانت الضحايا أكثر من الحرب الأولى بكثير وكثير جدا. قالوا بلغت ضحايا الحرب العالمية الثانية ما بين قتيل وجريح جراحا شديدة وما بين معطل بعض أجزائه بلغوا أكثر من 50 مليون نسمة. مدن بكاملها كنت كما صوروها ولا تزال صورها محتفظا بها إلى الآن، هذه الصور توريك المدن، المدينة الكاملة ليس فيها بناء واحد سليم، كلها مدمرة إما كليا وإما جزئيا. المخلوق حينما يعاند الخالق يسلطه الله عز وجل على نفسه. وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذه نعمة عظيمة، نجيناكم من آل فرعون. ماذا كان يفعل فيهم آل فرعون؟ بين سبحانه وتعالى يسومونكم سوء العذاب، يعذبونكم أشد العذاب. ما هو العذاب؟ قالوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، كل واحدة منها جريمة. يذبحون أبناءكم، ذبح الأبناء هذا جريمة عظمى وإهانة وذل لهم، يذبح أبناؤهم، يؤخذ الولد من يد أبيه وأمه فيذبح ولا يستطيع أن ينكر، أي ذل هذا وأي سوء هذا. ثم أضافوا إلى ذلك أنهم يستحيون نساءهم، أي يبقون نساءهم البنات يبقونهن حياء على الحياة، لا رحمة بهن ولكن ليتخذوهن خدما عندهم. فالأبناء يقتلون والبنات تستخدم، هذا غاية الذل. فربنا عز وجل نجاهم من هذا الذل، فحقه عليهم أن يذكروا نعمة. كيف يكون ذكر النعمة؟ تتذكر النعمة، تتذكر المنعم، تتذكر حق المنعم عليك في شكر الله، في شكره سبحانه على هذه النعم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كلمة بلاء تستعمل في اللغة العربية بمعنيين متضادين، وكلاهما يمكن أن يفسر به الكلام ها هنا. يقول أبليتك بلاء حسنا، أي فعلت بك فعلا حسنا وأعطيتك عطاء حسنا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في تنجيتكم أبلاكم الله بلاء حسنا، أي فعل بكم فعلا حسنا. ويمكن أن يكون البلاء على معناه المشهور وفي ذلكم بلاء، أي مصيبة عظيمة في تعذيب آل فرعون لكم، كان لكم في ذلك بلاء عظيم ولكن الله عز وجل تكرم عليكم فنجاكم من آل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم ذكرهم بالنعمة الكبرى، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. هذه نعمة عظيمة، الوقت واحد والبحر واحد والحالة واحدة، لكن هؤلاء مطيعون لنبي الله ذاهبون معه مهاجرون معه، وأولئك معتدون يريدون أن يؤذوا بني إسرائيل ويؤذوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كان البحر لهم نجاة، وهؤلاء كان البحر لهم عذابا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر. انظر إلى هذه الكلمات الإلهية، ما قال ربنا عز وجل وإذ فرقنا لكم البحر، قال وإذ فرقنا بكم البحر، يعني أن الله تبارك وتعالى سخر لهم البحر تسخيرا عظيما، حتى كأنهم كانوا هم الأداة التي فرقت البحر، كأن هم الذين فرقوا البحر، الذي فرق البحر هو الله تعالى. ولكن قال لهم فرقنا البحر بكم، كأنهم هم الذين كانوا أداة الفرق. الله سبحانه وتعالى بقدرته، بنو إسرائيل ما فعلوا شيئا إلا أنهم مشوا في هذا الممر الذي فرقه الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق البحر وظهرت الأرض، أرض البحر، فصار عن يمينهم كأنه جبل. الماء لا يقف بهذا الشكل إلا بأدوات وآلات، شيء هائل عظيم جدا. ربنا عز وجل أراهم قدرته بأعينهم، فرق لهم البحر بماذا؟ بعصا. العصا لا تصنع شيئا، الذي صنع هو قدرة الله عز وجل، ولكن أراد ربنا عز وجل أن يريهم أنه يجعل سره في أضعف خلقه، عصا. هذه العصا فرقت البحر، انفرق البحر فوقف الماء عن يمين وعن شمال كأنها هنا جبلا وها هنا جبلا، ومشى بنو إسرائيل فيه. من غرور آل فرعون وحماقتهم وجهلهم أنهم حينما وصلوا، ينبغي أن يعرفوا أن هذا كرامة من الله عز وجل لنبيه ولأهل الإيمان، وأن يحجموا، لأنهم معادون لهم، الذي يكرم هؤلاء لا يكرمكم. ولكن طمس على قلوبهم وطمس على أبصارهم، فلم يعودوا يعقلون ولم يعودوا يفكرون، فساروا وراء بني إسرائيل. ربنا عز وجل كما جاء في الروايات أمضى بني إسرائيل حتى خرج آخر رجل منهم من الماء، من موضع الماء، ونزل آخر رجل من جند فرعون في الماء، ولم يخرج منهم أحد من الجهة الأخرى، فأطبق الله عز وجل البحر عليهم أغرقهم تغريق رجل واحد، كأنهم كلهم إنسان واحد وغرق في لحظات. فهذا جزاء من يعاند الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يذكرهم: أنتم حينما كنتم في طاعتي أعنتكم على أعتى أهل الأرض، وأعنتكم بالآيات البينات الظاهرة التي لا تخفى على أحد، وقتلت آل فرعون أمام أعينكم لعنادهم لآيات الله، فكيف تسلكون سبيلهم وتعاندون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعادونه؟ كيف يمكن أن يصدر هذا من عاقل؟ غشي على أبصارهم وبصائرهم فصاروا يؤذون أنفسهم بأنفسهم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. آية مشهودة بالعين، ترى فيها قدرة الله عز وجل كيف تسير الأمور وكيف تدبر، ثم بعد هذا تنسى هذه النعمة وتعاند المنعم وتعاند أنبياء المنعم عليهم الصلاة والسلام. هذا هو طمس القلوب الذي وقع فيه آل فرعون، وقع فيه بنو إسرائيل فيما بعد، فراحوا يقتلون أنبياءهم ويعاندونهم إلى أن جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتوقعون منه أن يكون ناصرا لهم، نصر العصبية يعني، سيبعث الله في هذا الزمان نبيا نكون معه، يقولون هذا للعرب، نكون معه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. الأنبياء ما جاءوا للتقتيل، جاءوا للدعوة إلى الله، فمن أجابهم لا يقتلونه كائنا من كان، ومن عاند يقاتلونه لأنه عاند الله لا لأنه من بني فلان أو من بني فلان. لذلك ربنا عز وجل بيّن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذين آمنوا بالأنبياء السابقين ثم آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث إليهم، قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين. كيف؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعد من يؤتى أجره مرتين، قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي فذلك يؤتى أجره مرتين. فهؤلاء لما كانوا لا يفقهون حكمة الله عز وجل كانوا يظنون أن النبي الذي سيبعث سينصرهم ويعينهم لأنهم بنو إسرائيل. الله ما عنده عصبية لا لقوم ولا لآخرين. وقل الحق من ربكم، هذا هو ميزان الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع كل ما أعطاهم الله عز وجل من التكريم، نادى عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوما ونبههم فقال يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني بأنسابكم، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آل بيته لهم مكانة ولهم كرامة ولهم فضيلة عند الله ولهم شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. مع ذلك نبههم قال يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني بالأنساب. ميزان الله عز وجل كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبد الذي هو مملوك ويتقي الله عز وجل أكثر من سيده فهو عند الله أفضل من سيده. أما هذه مظاهر الدنيا فمظاهر الدنيا لها أسبابها ولها أحكامها ولها أحوالها، ولكن عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم مكانة سيدنا بلال في الإسلام وسبقه وصبره، ذهب يخطب من قبيلة من قبائل العرب، والعرب كان عندهم عصبية في هذا الأمر شديدة جدا، لا يزوجون غير عربي أبدا وإن كان أكبر ملوك الأرض. النعمان بن المنذر الذي كان ملك الحيرة والذي كان يقال له ملك العرب تخلى عن ملكه وأسلم نفسه للقتل إلى كسرى، لأن كسرى خطب بنته فأبى أن يعطيه إياه، خطب بنته لابنه. وكسرى كان لقب ماذا؟ شاه شاه، يعني ملك الملوك. خطب بنت موظف موظفيه. ملك العرب النعمان بن المنذر كان أميرا من قبل كسرى على العرب، فهو تابع له ومأمور بأمره، ولكن لشدة عصبية العرب في هذا الأمر لا يزوجون غير عربي مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بلال رضي الله تعالى عنه وقد خطب من قبيلة من قبائل العرب، فجاءوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في بلال، قالوا يا رسول الله إن بلالا قد خطب منا أفنزوجه؟ قال بلال وأين أنتم من بلال؟ الأنساب والشهرة وعظم القبيلة وكذا، وهذا العبد الذي صحيح إنه كان قد أعتق وأصبح حرا، ولكن مع ذلك ينظرون إليه أنه أولا أعجمي وثانيا أسود، يعني عند العرب عندهم عصبية ضد الأمرين، ضد النسب غير العربي وضد اللون الذي هو أسود. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم داس هذه الموازين كلها وبين أن المعول عليه هو قوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال بلال أين أنتم من بلال؟ يعني أنتم حينما تزوجون بلالا لا تحسنون إلى بلال، بلال فخر لكم أن تزوجوا، لأن بلالا كان معه تاج التقوى. إذن ربنا عز وجل يذكر عباده، هذا التذكير الذي وجهه إلى بني إسرائيل تذكير للخلق جميعا، لكل من يقرأ هذه الآيات، وليس تذكيرا لبني إسرائيل. بني إسرائيل مناسبة نزلت الآيات بسببهم، ولكن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول أيها الناس حينما يقرأ آيات بني إسرائيل، يقول أيها الناس إن بني إسرائيل قد مضوا، وإن هذا القرآن يخاطبكم به الله عز وجل، يعني الموعظة لك أنت أيها المسلم من بعد بني إسرائيل إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.